أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يقينا شر النار وعذاب النار. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من أمر ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نعلم حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا مجلسنا هذا في موازين حسناتنا، وأن يجمعنا على الخير دائما في الدنيا، وأن يجمعنا جميعا في جنته ودار كرامته في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعودة إلى الدروس الشرعية والمحاضرات، وطبعا الدراسة النظامية في معهد إعداد الدعاة متوقفة ريثما يعني تعدل الأمور إن شاء الله، ويتوفق الأوضاع وييسر الله عز وجل. لكن لإلحاح كثير من الإخوة بضرورة هذه الدروس، فقد استجابت بحمد الله تبارك وتعالى اللجان المتخصصة في المسجد، لجنة التعليم واللجنة العلمية ولجنة الدعوة، بتلبية هذه الرغبات الملحة والمهمة، واستئناف الدروس العلمية والدعوية. وأنا أريد أن أقول ليست هذه الدروس خاصة بالطلبة فقط، طلبة العلم فقط، ولكنها عامة، ومنها دروس دعوية، يعني هي لتوعية المسلمين جميعا، يبقى تعليمية ودعوية وتربوية، وفيها فوائد كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكنها ليست على طبيعة الدروس العامة التي يعني تكون سردا. وإنما أقول كل من حضر في هذه الدروس، سواء كان من طلبة العلم أو كان من عموم المسلمين، فإنه لا بأس أن يصطحب معه في هذه الدروس يعني مادة يسجل بها، يعني يكتب بها بعض الفوائد المهمة، لأن كما قلت الدروس يعني لها طابع علمي وطابع دعوي، وهي تهم كل مسلم ومسلمة، وكل مؤمن ومؤمنة، وطبعا منطلق هذه الدروس من خلال هذه الدورة العلمية لمدة شهر كما هو معلن إن شاء الله في بعض العلوم، ثم عسى أن تفرز هذه الدورة الدروس المنهجية الدائمة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الدعوة ونعمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تتواصل مسيرة المسجد الدعوية المباركة بإذن الله عز وجل. طبعا لنا محاضرات إن شاء الله في السيرة النبوية، مقدمة في دراسة السيرة النبوية، والحقيقة أننا وقفنا مع بعض الإخوة في سنوات سابقة على دراسة وتدريس السيرة النبوية لعدة أعوام، لكن هذه المقدمة هي مدخل لدراسة السيرة النبوية، وعسى إن شاء الله أنه في مرات يعني بعد انتهاء هذه الدورة عسى أن نتواصل إن شاء الله في تكملة السيرة النبوية والشمائل المحمدية إلى آخرها بإذن الله عز وجل. فأنا أول ما أوصي إخواني به ضرورة الحرص على الحضور، لأنه طبعا هذه الدروس دروس يعني مترتبة بعضها على بعض، يعني كل درس له موضوع وكل درس يسلم الذي بعده وهكذا، فلا شك أن الذي سيفوته درس يعني ستفوته بعض الفوائد التي ربما يكون محتاجا لمعرفتها. يبقى أول شيء إن شاء الله نحن نستحضر النية أولا للإخلاص لله عز وجل، أننا نحضر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وحتى نتعلم العلم الشرعي الضروري من أمر ديننا حتى نعبد الله عز وجل على علم وعلى هدى وعلى نور وعلى بصيرة، وحتى نؤدي الواجب المنوط بنا تجاه أسرنا، تجاه أبنائنا وبناتنا وأزواجنا. وطبعا كما هو معلوم أن كل منا راع ومسؤول عن رعيته، كما يعني جاء ذلك مفصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يبقى إذن لن نستطيع القيام بهذه المسؤولية تجاه أبنائنا، لن نستطيع أن نعلمهم أو أن نعرفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا من خلال درس السيرة ودراسة السيرة النبوية، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية عن قرب تجلي لنا عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه عليه الصلاة والسلام. لابد أن ندرس هذا حتى نكون متفهمين ذلك، وسنتعرف بعد قليل إن شاء الله عن سمات وخصائص السيرة المحمدية، وعن أهمية دراسة السيرة، وعن المصادر التي من خلالها ندرس السيرة النبوية. عسى أننا نقف على هذه الموضوعات في هذه المحاضرة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لكن كما قلت نتعلم لأجل أن ننجو، لأجل أن نتعرف على المنهج الصحيح الذي يجب أن نقوم عليه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وهكذا، ثم حتى نقوم بالواجب المنوط بنا تجاه أبنائنا وبناتنا وأسرنا، لأنه كما هو معلوم أن فاقد الشيء لا يعطي، فكيف نعلم ونحن نحتاج للتعليم؟ فلا بد أن نتعلم حتى نصحح أنفسنا أولا، ثم من استرعان الله عز وجل عليهم من أبناء وبنات وذرية، ثم من كان يعني في سعة وفتح الله عز وجل عليه بالعلم والفقه، فإنه يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة وعلى نور وعلى هدى وهداية. كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يا إخوة، مسألة استحضار النية، لماذا نطلب العلم؟ لماذا نتعلم؟ لا نتعلم لأجل مجرد المعرفة، ولا لأجل مجرد الثقافة، ولا لأجل التسديد في المجالس، ولا لأجل أن أكون يعني عندي القدرة على المماراة والمجادلة والمناظرة والحوار، لا، وإنما نحن نتعلم لأجل أن نتفقه في الدين، لأجل أن نعمل بهذا العلم، لأجل أن نحقق عبادة الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، لأجل أن نربي أبناءنا وبناتنا وننصح أزواجنا في البيوت وإخواننا وآباءنا وأمهاتنا ومن حولنا، لأجل أن ندعو إلى الله عز وجل على علم وعلى فهم وعلى بصيرة، لأجل أن نعرض الإسلام عرضا جيدا محببا للنفوس فيكون مقبولا من الناس. لأن البعض للأسف ربما يتصدى للأمر والنهي والنصح دون مؤهلات، فيعرض العرض السيء الذي يسيء أكثر مما ينفع. طبعا لابد للإنسان أن يتعلم وأن يطلب العلم وأن يتفقه في الدين، وقد يعني حثنا الله عز وجل للطلب وللتعلم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما أحوجنا يا إخوة في هذه الآونة إلى أن نجلس على موائد العلم الشرعي، وأن نطلب العلم لنعمل. يعني العلم لا يطلب لذاته. بعض الناس تطلب العلم لأجل كما قلت الإمتاع الذهني، لأجل أن يكون مثقفا، لأجل أن يناظر وأن يسدد، لأجل أن يقال عنه أنه مثقف. لا، نحن نتعلم العلم لننجو به، لنعمل به، حتى ننجو، حتى نسعد في الدنيا ونفوز وننجو في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يا إخوة، أنا لا أريد ولا أحب لكلنا أو لأكثرنا أن يبقى في هذه الدروس مستمعا فقط. ليه؟ لأنه الاستماع لا بأس به جيد، لكن الفائدة منه إيه؟ مؤقتة. ربما أنك بمرور يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين تنسى ما إيه؟ ما سمعت. لكن عندما تسجل وتكتب وتلخص فيمكنك أن ترجع إلى هذا الذي كتبته، وبالتالي بالفعل تكون يعني متعلما، تكون يعني تزيد أو تزداد من العلم يوم بعد يوم. لذلك أنا أريد أنه يكون في بعض الفوائد تكتب. لما أقول مثلا خصائص وسمات السيرة النبوية، بحنملي بعض الأمور محتاجة إيه؟ محتاجة كتاب، ومحتاجة إيه؟ ومحتاجة مراجعة وحفظ ومعرفة. حتى إذا سئلت في هذا سمات السيرة، يعني إيه سمات؟ يعني ما تميزت به السيرة النبوية عن غيرها من السير. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تميزت بميزات ليست لغيرها من السير الأخرى، ميزات خاصة. طيب، ثم لما يقال مثلا أهمية دراسة السيرة النبوية، ما هي الفوائد من دراسة السيرة؟ ربما أنك لما تعمل كده الذاكرة تأتي بفائدة أو فائدتين، لكننا ربما نذكر ما يزيد عن عشر فوائد من دراسة السيرة، والفوائد أكثر، لكن هذه الشائع منها. فالمقصود يا إخوة، المقصود أن احنا نسجل فوائد دراسة السيرة. لما مثلا يقال لك اذكر سبعا من الفوائد،
استطيع ان تذكر تسعا لكن لا يكون الاجابه انك تذكر ايه فائده او اثنين فقط. هذا الفرق بين الدارس وبين غير الدارس. ثم ونحن ندرس السيره النبويه لا ندرس السيره مجرد ذكر اخبار، معرفه اخبار وتواريخ واحداث ونتائج وخلاص، لا، وانما دائما نعرج على الدروس المستفاده. يعني ايه هذا الموضوع؟ ماذا استفيد منه من الناحيه العمليه؟ ولذلك استطيع ان اقول في هذه المقدمه ان السيره النبويه موسوعه شامله لكل النواحي الشرعيه، موسوعه كامله في العقيده، في العباده، في المعامله، في الاخلاق، في السلوك، في التصرفات. يستفيد منها الطالب، يستفيد منها الزوج في اداره شؤون البيت، والزوجه كذلك. يستفيد منها الداعي الى الله عز وجل، يستفيد منها الداعي الى الله عز وجل، يستفيد دروسا كثيره. يستفيد منها القائد المسلم كيف يقود يعني امته وهكذا. فالدروس السيره النبويه موسوعه شامله يستفيد منها كل يعني الافراد وكل الاصناف والانواع من البشر، ويستفاد منها في كل الجوانب، في الجانب العقدي، في الجانب التربوي، في الجانب الدعوي، في الصبر على الإيذاء، في التعامل مع الابتلاءات والفتن، في كيفية التعامل مع الظروف الصعبة والمواقف الصعبة. نتعلم هذا دروس جميلة وعظيمة من خلال دراستنا للسيرة النبوية. لذلك يا أخوة أقول طبعا، وإحنا سبحان الله بقدر الله سبحانه وتعالى أن بداية هذه الدورة مع مطلع شهر ربيع الأول، ونجد كثيرا من المسلمين والمسلمات في كل بقاع الدنيا يحتفون ويحتفلون بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يعبر عن مدى حبه للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يظهر هذا بمظاهر معينة. البعض يعبر عن هذا بإقامة الزينات والأنوار، والبعض بالاحتفالات، والبعض بالقصائد والمدائح، والبعض بالحلوى وما شابه. وعلى كل حال نحن نعلم أن هذا ليس يعني أولا الاحتفال بالمولد ليس يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه إذا أردنا أن نعبر عن يعني حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون لذلك إيه يعني أصول ومظاهر صحيحة، ليست كما قلت بالزينات ولا بالقصائد ولا بالمدائح ولا بالكلمات، وإنما حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن تقوم عليه الأدلة الكثيرة والمظاهر الكثيرة من تحقيق الإيمان به بالصورة الكاملة، ومن تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به، نؤمن به صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الأنبياء عليهم السلام، وأن الله تبارك وتعالى اختصه عن سائر إخوانه الأنبياء بخصائص. فلعلنا نذكر هذه الفوائد سريعا الليلة إن شاء الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته دعوة عامة لكل الإنس والجن، وكذلك نطيعه الطاعة المطلقة، نطيعه الطاعة المطلقة، وكذلك يعني على الأمر كله، وكذلك ننصر سنته وننشر شريعته ونحب آل بيته ونترضى عن أصحابه ونسكت عما شجر بينهم ولا نخوض في أحد منهم ونكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هنبدأ إن شاء الله. قلت فوائد كثيرة جدا، موضوعات مهمة جدا. على كل حال سنبدأ بموضوعات محددة في هذا المدخل، ثم إن شاء الله ننتقل إلى أحداث السيرة شيئا فشيئا. لو أردنا سؤالا أولا نبدأ به، طبعا أذكر سمات وخصائص السيرة المحمدية. سمات وخصائص السيرة المحمدية. طيب السؤال معناه واضح؟ ها؟ يعني ايه سمات؟ يعني الميزات او ما تميزت به سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيرها من السير، يعني لها خصائص ليست لغيرها من السير. خلاص؟ طيب يبقى السمات هي الميزات الواضحة والظاهرة التي يعني اختلفت بها السيرة النبوية عن غيرها من السير. هنقول بقى أولا أول سمة من سمات السيرة النبوية أنها أصح سيرة في التاريخ لنبي مرسل أو عظيم مصلح. أصح سيرة في التاريخ كله لنبي مرسل أو عظيم مصلح. ليه؟ لأنها وصلت إلينا مسندة، وصلت عن طريق الإيه؟ الإسناد. وكده يبقى بين قوسين كده أذكر ما المقصود بالإسناد وما فائدته. طيب الفائدة دي هتلاقيها فين بقى؟ ها؟ في الحديث، في المصطلح. الإسناد هو إيه وما فائدته؟ وعلى فكرة الإسناد باختصار هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. يعني إيه؟ يعني إنه لما بنقرأ في كتب الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، وكل واحد له إيه؟ له شيخه الذي سمع منه، فهذه السلسلة من الرواة هي التي يقال لها الإيه؟ الإسناد. فالسيرة النبوية أكثر رواياتها وصلت إلينا إيه؟ مسندة. وقد قال الأئمة رحمهم الله الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كان كل واحد يقول اللي هو عايزه. فمما اختص الله عز وجل به أمة الإسلام أنها أمة الإيه؟ الإسناد. الروايات بتاعتها إيه؟ مسندة. وطبعا العلماء اشترطوا في هذا الإسناد اشتراطات مهمة لصحة للحكم على الرواية بالإيه؟ بالصحة. حد يعرف لنا حديث صحيح بقى؟ ها؟ نعم؟ آه تمام. عن مثله إلى منتهى، عن مثله ما عدل الضابط، عن مثله إلى منتهى، يعني إلى المتن دون شذوذ ولا علم. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يعني إيه؟ إلى منتهى السند. ومنتهى السند يعني إيه؟ يعني آخره. طب وآخره فين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى دون شذوذ ولا علم. فبنقول أول سمات السيرة النبوية أنها إيه بقى؟ أنها أصح سيرة في التاريخ لنبي مرسل أو عظيم مصلح. لا تجد رجلا آخر مهما كان شأنه من الأنبياء السابقين أو من العظماء المصلحين أو من أتباع المرسلين، لا تجد رجلا آخر غير الرسول صلى الله عليه وسلم سيرته حفظت بهذا الايه بهذا الاتقان، لان السيره حفظت بايه بالروايات المسنده الصحيحه، تمام؟ وسنرى ذلك تفصيلا ان شاء الله. يبقى اذا اول سمه ايه انها اصح سيره في التاريخ لنبي مرسل او عظيم مصلح. اكتب بعدها فقد وصلت الينا باصح الطرق العلميه. واصح الطرق المقصود بها ايه؟ الطرق الايه المسنده من طريق الرواه العدول الحافظين الضابطين، من طريق الرواه العدول الحافظين الضابطين، تمام؟ طيب. ثم ثانيا السمة الثانية من سمات السيرة النبوية أنها واضحة، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لتحكي لنا السيرة واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، أنها إيه؟ واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها. خلي بالنا، فسبحان الله نعرف من السيرة النبوية كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته، قبل ولادته وأثناء ولادته وبعد ولادته وفي طفولته وفي صباه وفي شبابه وفي رجولته وكهولته ثم في شيخوخته، نعرف كل التفاصيل في كل مراحله. لكن تعالى مثلا لأبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام، أبي الأنبياء، تجد اللي ذكر عنه في الكتب الشرعية سواء في القرآن أو في السنة تجد إيه؟ في مراحل معينة، يعني إيه مثلا ان هو لما نشأ وحطم الاصنام، خلي بالنا، وانه تعرض للالقاء في النار، ثم بعد ذلك عندما تزوج وعندما امر ببناء او برفع القواعد من البيت هو اسماعيل، يعني هتجد اخبار معينه، لكن التفاصيل في صباه لا تعرفها، في شباب كثير من حياتي لا نعرفها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعرف كل مراحل حياته بأدق التفاصيل في كل أحواله، حتى يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد على ضوء القمر. وضع على ضوء القمر، ولد على ضوء القمر، يعني كل شيء من حياته واضح جدا، تمام؟ فطبعا أنا لا أريد أن احنا نستطرد في هذا، فهذا معلوم، نعرف أبويه ونعرف أمه ونعرف أباه ونعرف تفصيلات زواجهما ونعرف عن حمله وعن وضعه وولادته وعن رضاعه وعن حواضنه، من احتضنته من النساء من أمه ومن بعدها، وعن رضاعه بعد ذلك، ونعرف التفاصيل في صباه أنه مات أبوه وهو حمل، ثم ماتت أمه وسنه 6 سنوات، ثم كفله جده عبد المطلب، ثم مات جده، ثم كفله عمه أبو طالب، ونعرف ماذا عمل، وأنه عمل في رعي الأغنام كما قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، خلي بالنا، وأنه عمل بالتجارة مع عمها أبي طالب وعند أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهكذا نعرف كل التفصيلات في كل مراحل حياته عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن دي سمة ليست موجودة في غيرها من الإيه من السير، أنها إيه واضحة في كل الوضوح في جميع مراحلها، خلي بالنا كما وضحت. ثم ثالثا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، شاملة لكل إيه؟ النواحي الإنسانية في الإنسان، فهذه خاصية مهمة جدا. فالسيرة النبوية مثلا تحكي لنا، اكتب مثلا تحكي لنا سيرة النبي الشاب المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة، عصمه الله عز وجل عن الوقوع في الرذائل وفي المساوئ التي كانت موجودة في كثير من الشباب المعاصرين له، عصمه الله عز وجل عن كل المساوئ وكل ما يشين. فالسيرة تحكي لنا مثلا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشاب الذي كان مستقيما على خلق وعلى هداية، خلي بالنا عصمه الله عز وجل عن أن يفعل شيئا مشينا قبل أن يبعث، أو أن يسجد لصنم، أو أن يتمسح بصنم، أو أن يذبح لغير الله، أو أن يلهو كما كان يلهو الشباب، ها؟ أو تحدث منه المخالفات أبدا. فقصة الشاب الإيه؟ المستقيم. كذلك تحكي لنا سيرة الداعية الناجح الذي دعا إلى الله عز وجل بكليته وتفانى في الدعوة إلى الله تعالى. طبعا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعوة قصة كبيرة جدا يستفيد منها. النقطة الأولى يستفيد منها إيه؟ كل شاب في النشأة أنه ينشأ على الإيه؟ على الاستقامة وعلى العفة وعلى الطهارة وعلى الأخلاق الحميدة الحسنة. خلي بالنا يقتدي وتأثى بالرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه، كذلك يتأثى به كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر الجميل وأيضا حب الخير للناس. يعني سبحان الله كان يحزن كثيرا إذا وجد من الناس صدودا أو إعراضا، ليس لعدم كثرة الأتباع، لا، وإنما يحزن عليهم أنهم إن لم يؤمنوا يكونون من أهل النار. وكان يفرح كثيرا عليه الصلاة والسلام إذا هدى الله عز وجل على يديه إنسان، سبحان الله. ويظهر هذا مثلا عندما كان له جار شاب يهودي وكان في المرض، في مرض الموت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فدعاه إلى الإسلام، يقول له قل لا إله إلا الله، والشاب يريد أن يقول لكن أبوه موجود فإيه يعني محرج من أبيه، فينظر للرسول صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أبيه، فإذا بأبيه يقول له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فينطق الشاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فثم تفيض روحه فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويتهلل وجهه ويخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، يعني يفرح لهذا سبحان الله. فيتعلم الداعية إلى الله من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله ليس ليقيم على الناس الحجة كما يقول البعض، يعني لما سئل أنت ليه تدعو إلى الله، لكن كان يحمل أفكارا سيئة وكان يحمل منهجا يعني إيه فيه يعني فيه شدة، فلما سئل لما تدعون إلى الله فقال حتى نقيم على الناس الحجة فيدخل النار. شو الكلام؟ ما بقاش لهم حجة خلاص، تمام. طب ليه؟ طب ما تقول حتى نكون سببا في هداية الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، ها؟ وقال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. خلي بالنا، فأنا أدعو إلى الله لأنني أحب للناس الخير كما أحبه لنفسي، أتعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب لهم الخير كما أحبه لنفسي. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أحب لنفسي الخير، أحب لنفسي الهداية، أحب لنفسي العلم والفقه والنصح، وأن أكون مستقيما وأن أكون على الطريق الصراط المستقيم الذي دعا الله عز وجل لسلوكه. فأنا أحب هذا للناس لكي يسعدوا بهذا في الدنيا ويفوزوا وينجوا في الآخرة. يبقى إذن بنقول إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، فهي تحكي لنا سيرة محمد الشاب المستقيم قبل أن يكرمه الله برسالة. خلي بالنا كما تحكي لنا السيرة أيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله المجتهد في الدعوة بكل الوسائل سبحان الله، فيصبح مثالا للدعاة إلى الله. كما أيضا تحكي لنا السيرة النبوية سيرة النبي المربي، المربي الذي يتعهد أصحابه بالتعليم والتوجيه والنصح، يبقى إذن هيصبح. وتحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيرة الزوج الناجح الذي يتفانى في إسعاد أهله وإدخال السرور عليهم ويتعامل معهم باللطف وبالرحمة وبالرفق وبالمودة وباللين وبالإكرام، فيصبح الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى لكل شاب مسلم يريد الاستقامة، ومثالا يحتذى لكل داعية يريد النجاح في الدعوة والتوفيق فيها والتسديد، ومثالا لكل مربي يريد أن ينجح في تربية أبنائه أو طلابه، خلي بالنا، ولكل زوج يريد أن يكون ناصحا لبيته كريما معهم، خلي بالنا هكذا. فيصبح الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أسوة لكل قائد مسلم، لكل قائد مسلم ها، وكل يعني مسؤول كبير في القيادة يتعلم الدروس العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يستشير أصحابه في الأمور العظيمة، وكيف كان يأخذ ببعض مشورتهم وهكذا. خلي بالنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم تحكي سيرته قصة القائد الناجح والمحارب الشجاع والمعاهد الصادق والزوج الوفي والصديق الأمين، مما يجعله صلى الله عليه وسلم قدوة لكل شاب ولكل معلم ولكل مربي ولكل قائد أمة ولكل زوج ولكل صديق وهكذا. إذن فالفائدة أن أو هذه السمة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في حياة الإنسان، واضح؟ طيب، ثم رابعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالنبوة والرسالة، فلم تخرجه السيرة عن إنسانيته وبشريته. دي مهمة جدا، إنسان بشر لكنه إيه؟ يوحى إليه، كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، تمام؟ يبقى طب إيه الفائدة دي؟ طبعا عندك بقى في الأمم السابقة الأناس الذين انحرفوا، تجد مثلا بعضهم لما اتخذ معبودا له من البشر مثل ما قاله البوذيون عن بوذا، ومثل ما قاله النصارى عن عيسى، فأضفوا على هؤلاء البشر، أضفوا عليهم إيه؟ الألوهية. طبعا هذا تجافي، خلي بالنا، وتزييف للحقيقة. فالسيرة النبوية رفعت النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل الرؤوس، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر وسيد الناس في الدنيا والآخرة، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، خلي بالنا. ولكن السيرة لم ترفعه عن بشريته. طب دي فائدتها إيه؟ لو جعلت السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مصف الملائكة أو أضفت عليه شيئا من الربوبية أو الألوهية كما كان عند الأمم السابقة في مغالاتها لإيه؟ لمعبوداتها من دون الله عز وجل لما استطعنا أن نتأسى به ولا نقتدي به، سبحان الله. ولذلك المشركون لما كانوا يقترحون أن ينزل عليهم بشر ملك، رسول ملك، قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو نزلنا ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. آية الثانية: لقضي الأمر، تمام. ثم قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني ايه؟ يعني هيشوفوه في الآخر ايه؟ رجل. فسيقولون: وما أدرانا أن هذا ملك ونحن نراه بشر، شعرفنا أنه ملك صحيح، ما احنا شايفينه بشر اهو. خلي بالنا. على كل حال، فالسيرة النبوية جعلت النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا له فائدة عظيمة، أنه يمكن التأثي به وحسن الاقتداء به، وأنه بشر يعني يستطيع البشر أن يقتدي به، لأنه لو كان ملكا يعني يغاير طبيعة البشر لا كان يعني كثير من الناس يقول: كيف نصنع مثلما يصنع ونحن بشر وهو إيه؟ وهو ملك، وهكذا. فالسيرة النبوية تحكي سيرة إنسان أكرمه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، فلم تخرجه السيرة عن إنسانيته وبشريته، ولم تلحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه شيئا من الألوهية، لا من كثير ولا من قليل، مثل ما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام، ومثل ما فعل البوذيون فقالوا عن بوذا، ومثل ما قال الوثنيون عن آلهتهم المعبودة. فيتضح لنا الفرق جليا بين سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة هؤلاء. ثم أخيرا، رقم كم بقى؟ 5، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا الدليل الواضح الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته. السيرة نفسها هي دليل على صدق نبوته وصدق رسالته. خلي بالنا، فقد سبحان الله صورته لنا صورة إنسان كما قلنا كامل، سار بدعوته من نصر إلى نصر، ليس على سبيل الخوارق انتصر، ليس على سبيل الايه؟ الخوارق. يعني ايه الخوارق؟ يعني المعجزات، وإنما عن سبيل ايه؟ الأخذ بالأسباب. وقد رأينا هذا، ولعلنا سنراه تفصيلا إن شاء الله في دراسة الغزوات، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، وسبحان الله كان يتعرض لبعض يعني الظروف الحرجة في الغزوات، كما تعرض لأحرج ساعة من حياته في غزوة إيه؟ في غزوة أحد، لما صار أعداؤه أقرب شيء إليه، وتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للقتل في هذه الغزوة لولا أن حفظه الله عز وجل، وكسرت رباعيته، وضرب على عاتقه صلى الله عليه وسلم، وتهشمت البيضة يعني الخوذة على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وجرح في وجهه عليه الصلاة والسلام، فدخلت حلق المغفر في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فانتقل من نصر إلى نصر، ومن حال إلى حال، ليس على سبيل الخوارق والمعجزات، بل عن طريق طبيعي بحت. لما اضطر أن يحارب حارب وأخذ بالأسباب، ويعني لما حدث أحيانا بعض الخلل من بعض أصحابه حدثت أثار يعني مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. خلاص يا أخواني. يبقى إذن لو سئلت السؤال ده، اذكر أهم سمات وخصائص السيرة النبوية. يبقى عندك كم سمة؟ 5. خلاص. طيب، في هذا المدخل أريد أن أذكر سريعا أذكر أهم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، مهم جدا، لأن دراسة السيرة دي حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعرف عليه. يبقى أهم إيه؟ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. خلي بالك، في واحد من علماء الإسلام اسمه القاضي عياض، تعرفه طبعا. القاضي عياض رحمه الله صنف مجلدا ضخما عن إجابة عن هذا السؤال، سماه إيه؟ الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، مجلد موجود ومطبوع، اسمه ايه؟ الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، مجلد كامل بيجاوب على السؤال ده. فاحنا هنتكلم عن مجلد، لا احنا هنذكر بعض ايه، بعض الفوائد السريعه في هذا الامر، بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه واحد، وجوب الايمان به، نؤمن به على انه ايه، النبي الخاتم، وانه ايه، ارسل الى الناس كافه، النبي الخاتم، فلا نبي بعده ولا ايه ولا رسول. طيب ايه الدليل؟ الدليل ما كان محمد، ده انتوا لازم تبقوا حافظين ده، لان هذا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب انا بس بقول دي بالذات لاني لابد ان يعرفها كل مسلم اليوم، نبي الخاتم، لا نبي بعده ولا رسول. فجأ بين الفين والفين من يأتي ويقول أنا رسول، يأتي واحد معتوه كده ويقول إيه، أنا رسول، تقول له أنت رسول إيه، يقول لك رسول يا أخي. ما الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، يقول لك لا، هو القرآن خاتم، قال إيه، خاتم نبيين. وص كلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقول لك هو خاتم النبيين بس مش خاتم المرسلين. في واحد الواحد يروح واقف ومتربس كده مش عارف يعمل ايه، تجاوب عليه ازاي؟ ده سهل جدا، ده إجابة عقلية بحتة، بس الواحد يبقى ايه فاهم. تقول له يا جاهل الأبعد، لا يكون رسول حتى يكون نبي، فإن كان ختم باب النبوة من بابه يبقى من باب أولى ختم باب الايه، الرسالة. يعني اديك مثال كده يوضح لك، ما حدش بيدخل الجامعه الا ما يكون معاه ايه، ثانويه عامه. طب هو ما حدش ثانويه عامه، ما فيش جامعه. طيب ما حدش هيبقى رسول الا ما يبقى ايه، نبي. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ختم الايه، النبيين، يبقى ما فيش ايه، ما فيش لا نبي بعده ولا رسول. قصه في منتهى الوضوح، وهذه عقيده لا تتحمل. لكن انت تريد ان ترد على مثل هذا الجاهل المدعي الكذاب، تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. كذلك أرسل إلى الناس إيه؟ إلى الناس كافة، إلى الإنس والجن. ما الدليل؟ قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى أول حاجة إيه؟ وجوب الإيمان به. رقم اثنين، وجوب تصديقه في كل ما أخبر عنه حتى من الأمور الغيبية. للأسف الشديد النهاردة ناس من المسلمين يصلون صلاتنا وإلى قبلتنا، وبعضهم يشكك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترى مثلا يكذب بسؤال القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وما يكون في القبر. ليه؟ لأنه لا يرى، مع أن هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأن الناس يمتحنون في قبورهم، يعني يختبرون، وأن كل إنسان يأتيه في قبره ملكان بعد موته ودفنه، فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما كتابك وما تقول في الرجل الذي أرسل فيكم، فأما المؤمن فيجيب، وأما المنافق والكافر فيقول ها لا أدري، وأما المؤمن فيفرش له من الجنة ويأتيه من طيب الجنة وريحها، ويتسع عليه قبره ويقول رب أقم الساعة، وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله فيكون في حفرة من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. بعض لا يستطيع أن يفهم هذه، لا يستطيع أن يفهمها، فيرد هذه الأحاديث مع صحتها، والبعض يرد الشفاعة، الشفاعة التي تكون يوم القيامة، الشفاعة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعته في العصاة من أمته وشفاعة الأنبياء، يرد هذا ليه؟ لأن عقله لا يستوعب. ولذلك أقول إن هناك قضايا كثيرة لا يمكن فهمها ولا تصديقها إلا من خلال العقيدة والإيمان. يبقى في ظل الإيمان المؤمن يقول إيه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، يصدق الله ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، فيما يراه وفيما لا يراه. ليه؟ لأن المؤمن يؤمن بالإيه؟ بالغيب. إذن أول حاجة وجوب الإيمان به، ثاني حاجة إيه؟ وجوب تصديقه في كل ما يأمر به أو في كل ما يخبر عنه من الأمور الغيبية، مثل ما أخبرنا عن علامة الساعة وأشراط الساعة الصغرى والكبرى وما يكون من أهوال وشدائد يوم القيامة، وهكذا في باب الفتن في كتب السنة كثير من الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الأمور الغيبية التي تكون بعد مما أوحى الله عز وجل به إليه. طيب، ثم رقم ثلاثة وجوب طاعته المطلقة. وجوب طاعته بإيه؟ المطلقة. يعني إيه المطلقة؟ بين قوسين يعني في الأمر كله، في كل شيء. ولا تقل الطاعة العمياء، هذا قلناه كثيرا قبل، لأن كلمة الطاعة العمياء هي التي تكون عن حق أو عن إيه؟ أو عن باطل. لكن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون أبدا إلا عن إيه؟ عن حق، وليس في طاعته باطل بوجه من الوجوه. ولذلك تقول طاعة إيه؟ مطلقة. يعني مطلقة يعني في كل الأمور، طاعته الطاعة المطلقة. طيب، كذلك من حقوقه علينا تقديم محبته على سائر المحاب، تقديم محبته على إيه؟ على سائر المحاب. يعني إيه؟ يعني نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبنا لكل شيء آخر، يفوق حبنا للأبناء والبنات والأزواج والزوجات والأموال والوظائف والرياسات والأقارب والأصدقاء وهكذا، يفوق حبنا لكل، حتى يفوق حبنا لإيه؟ لأنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية قال ونفسه التي بين جنبيه. يبقى إذن تقديم محبته على سائر المحاب، على كل المحاب. واضح؟ طيب، ثم نصر سنته، نصر سنته، الانتصار للسنة ومحاربة البدعة. تنتصر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو صارت في أوضاع مهجورة. البعض ممكن يبقى يطبق أمر في السنة كده وتجده بقى في وسط الناس كده إيه يعني محروق. لا، ليه محروق؟ لأنه هو الواحد اللي بالصورة دي. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فإن كنت أنت قد أظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مظهرك، في لحيتك وفي ثوبك وفي يعني عدم إسبال ثيابك، وفي مظهرك الإسلامي الذي ينم عن التزامك بالشرع والدين، ولكن يجب أن يكون التزامك في المظهر هو إخبار عما فين في الداخل. يعني يكون تتويج للالتزام الحقيقي، لا يكون فقط في المظهر ولكن يكون تتويجا للالتزام الباطن. خلي بالنا، فأنت حينئذ يعني تكون سعيدا، يعني لا تخجل لكن تكون سعيدا أنك تناصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تحرص عليها، وأنك تظهرها وتفشيها بين الناس، فأنت ترفع الرأس، فأنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من أتباع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وقد دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فطوبى للغرباء. طوبى يعني إيه؟ يعني المنزلة العالية في الجنة. طيب، يبقى إذن قلنا هذه الأخيرة إيه؟ نصر سنته. طيب، ثم التي بعدها رقم كم؟ الدعوة إلى شريعته ودينه. فكل مسلم مسؤول مسؤولية في حدود استطاعته وعلمه، خلي بالنا، عن تبليغ شيء من رسالة الإسلام بما تيسر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو إيه؟ ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، إلى آخر الحديث. لكن المهم أنك عندما تساهم في الدعوة إلى الله فلا تذكر شيئا لا تعرفه، دي مهمة جدا، لا تبلغ شيئا لا تعرفه ولا تحسنه. لكن يجب أنك عندما تنبغي للتبليغ والنصح أن تكون عالما بما تقول، عارفا له، فاهما له، الفهم الصحيح الذي لا عوج فيه ولا التباس. ودي مهمة جدا، لأنه الآن خاصة بعدما انفتح العالم على نفسه حتى صار العالم الكبير كأنه قرية، خلي بالنا، يتصدى كثير من الشباب المسلم لمثلا لبعض الشبهات التي تبث، خلي بالنا، وبعدين فيبدأ يعمل ايه؟ يناقش، لكن يناقش وهو غير مؤهل للدفاع ولا المناقشة، يعني ليس من الأكفاء، ليس عنده العلم الذي يؤهله لهذا الحوار، وبالتالي فإنه ايه؟ ينتكس، يغلب، أو يعمل ايه؟ بدل ما يرد الشبهة ثم تعمل ايه؟ تعلق الشبهة فين؟ في قلبه، فبدل ما يتصدى ليها يفتن ويقع فيها. ولذلك لا ينبغي أن يتصدى لدفع هذه الشبهات إلا الأكفاء، الأكفاء الذين أهلوا بالدعوة وبالعلم وتحصنوا وكانوا على المستوى الذي يمكنهم بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على رد هذه الشبهات حتى لا يقع بعضهم فيها. واضح؟ طيب، يبقى إذن إيه؟ الانتصار للإيه؟ نشر الشريعة الإسلامية، خاصة الآن تستطيع عندما تتعلم علما صحيحا أنه بدل الثرثرة في الكلام، خلي بالنا، وللأسف كثير من الشباب يظل في ثرثرة وفي جدال وفي نقاش ومعرفش بقى اللي بيسموها الغرف والشتات، والقصة كبيرة ساعات طويلة ما فائدة، لا شيء سوى ايه؟ الجدال، الجدال والمراء والخلاف. فلو استغلت هذه الأوقات وهذه الجهود في الدعوة الصحيحة للإسلام وتعريف غير المسلمين خاصة في بلاد الغرب بمحاسن الإسلام وبعظمة هذا الدين لكان لك أثر عظيم بفضل الله. وحينئذ أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، خلي بالنا، وحمر النعم هي الإبل الخراسانية الحمراء، وكانت أنفس يعني أغلى وأزكى وأفضل أموال العرب. وفي رواية قال: خير لهم من الدنيا وما فيها، خلي بالنا. طيب، يبقى إذن نشر شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الانتصار لسنته، ونشر إيه؟ ونشر شريعته. بس زي ما قلنا الضابط لا تتكلم في شيء لا تعرفه ولا تحسنه ولا تحسن الحديث فيه. ليه؟ لأنك لما تدخل في حوار مع جهة أو طائفة أو أحد ثم تغلب فربما ينسب هذه تنسب هذه الهزيمة لما تحمله من منهج. ها؟ وإن كنت تقول أنا على منهج أهل السنة والجماعة مثلا فيبقى إذن خلاص هم لا حجة لهم فيجسدون الهزيمة لشخصك في الإيه على الإيه على الإسلام وعلى المنهج. فلا ولا لا يتصدى لهذا إلا الأكفاء العالمون. واضح يا إخواني؟ طيب ثم محبة أهل بيته. وتوقيرهم وتعظيمهم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. محبة آل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يبقى مودة آل البيت احترامهم وتعظيمهم وتوقيرهم والترضي عنهم عن أمهات المؤمنين وتوقير أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. لا ننتقص أحدا منهم ولا نسيء لأحد منهم. خلي بالنا الاحترام والتوقير والتعظيم والحب دون المجافاة. دون المجافاة ودون إيه المغالاة. لا نجافي ولا نغالي لأن البعض يغالي فربما يسألهم أو يسأل بعضهم من دون الله ويتقرب لبعضهم من دون الله. لا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. يعني إيه لا تطروني؟ يعني لا تبالغوا في مدحي وترفعوني عن إيه عن درجتي وعن مقامي. فالرسول صلى الله عليه وسلم مقامه مقام عظيم لكنه عبد لله نبي لله. خلي بالنا هو عبد لله نبي لله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا عن نفسه يبقى من باب أولى من إيه من دونه. واضح؟ طيب ثم رقم كم بقى؟ 8. محبة أصحابه جميعا والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم. محبة أصحابه جميعا والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم وعدم الإساءة لأحد منهم. طبعا الكلام ده مهم جدا الآن لأن الآن البعض للأسف بيستحل بجهله وبغفلته وبظلمه بظلمه لنفسه يستحل أن يخوض في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخوض في بعض الصحابة يقول لك عمرو بن العاص لك معاوية بن أبي سفيان. يا أخي معاوية كاتب للوحي ائتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على كتابة القرآن كلام الله وله صحبة ورضي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومات هو راض عنه وكذا عمرو بن العاص وغيرهما. فلا يجوز أبدا الخوض في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم. الخلاف اللي حدث بين علي ومعاوية وما شابه بعض الكتب بعض الروايات مأثورة عن الروافض وللأسف وردت في بعض الكتب أهل السنة ممن جمعوا الروايات مسندة دون التقيد بالروايات الصحيحة. مثل مين مثلا؟ الإمام محمد ابن جرير الطبري في كتاب التاريخ كتاب عظيم له اسمه كتاب التاريخ تاريخ الكبير الإمام الطبري جمع فيه روايات مسندة ولم يلتزم الروايات الايه الصحيحة. لكن هو قال لك ايه؟ قال لك انا اللي علي اجيب لك الروايات ايه بالإسناد وانت عليك تعمل ايه تشوف الروايات اللي تاخدها. ولذلك في روايات فيها بعض الرواة من الروافض فمكذوبة فربما يصور الصحابة بتصوير لا يليق، وأنهم فعلوا، وأن فلان فعل، وأن فلان قال، بأقوال وأفعال لا تليق بالصحابة أبدا. فلا بد أن احنا ننتبه لذلك ولا نسيء لأحد من الصحابة أبدا، بل نتردى عنهم جميعا ونسكت عما شجر بينهم. تلك أمة قد خلت، لها ها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تمام. طيب، ثم اعلم أن الصحابة كلهم مجتهدون، بلغوا درجة إيه؟ الاجتهاد، أئمة كبار مجتهدون، والمجتهد لا يسعه أن يقلد ما دام قادرا على الاجتهاد لا يقلد. وكلهم كان يدافع عما يراه ويعتقده الحق، كل واحد كان يدافع عن الايه؟ عن الحق الذي يعتقده، ينافع عنه ويدافع عنه، ولم يكن أحد منهم طالبا للدنيا أبدا. لابد أن نعرف هذا، لأن للأسف البعض يقول يا أخي الصحابة اقتتلوا، الصحابة على الكراسي وعلى المناصب، هذا خطأ. ربما بعض الكتاب يكتب هذا، لكن الصحابة أبدا لم يقاتلوا عن دنيا ولا عن أموال ولا عن عرض من عرض الدنيا، وإنما كان كل منهم ينافح عما يعتقد أنه الحق. واضح يا إخواني؟ فنحن نسكت عما شجر بينهم. ثم أخيرا نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى نحيانا الله قدر في المحاضرة القادمة نبدأ بسؤال مهم جدا، ما أهمية دراسة السيرة النبوية؟ ما أهمية دراسة السيرة النبوية؟ لا شك أن دراسة السيرة النبوية لها فوائد كثيرة جدا، يعني ربما أن البعض لو حب يعد ممكن يعد فائدة أو اثنين، لكننا سنذكر أكثر من 10 فوائد بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نتكلم عن مصادر السيرة، ثم ما تتابع من موضوعات. أكتفي بهذا القدر، وطبعا إن شاء الله الإخوة، كل الإخوة على فكرة، هذه الدراسة لكل الإخوة بكل المستويات. محاضرة إن شاء الله بعد صلاة العشاء لأخينا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور السيد عبد المتعال حفظه الله تعالى بعد صلاة العشاء إن شاء الله، فنرجو الحرص على الحضور. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة وشهادة، وبعد الموت مغفرة وجنة ونعيمة. اللهم سلم مصر وأهل مصر من كل شر ومكروه وبلية يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك، واجمع كلمتهم على كلمة سواء ترضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم نلقاك فيه، ولا تخزنا يوم العرض عليه، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.